من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في موضوعنا بالأمس عن الابتلاء وعلاقته بالمسؤولية، من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لأنه حينما تكون الأوضاع مستقرة ولا تبرز التحديات تكثر المزاعم ويكتفي الناس بالشكليات ليدللوا منها على ما هم عليه وما يدعونه، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكشف الواقع ويدلل على الحقيقة بما يدل عليها بصدق. ولهذا عندما يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى يتضح حقيقة ما الإنسان عليه، مدى مصداقيته مع الله، توجهه إن كان محقا أو كان مغشوشا. لذلك ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى أهمية الصدق مع الله والارتباط الوثيق به. لا يبني الإنسان مسيرته الإيمانية وتوجهه الإيماني على الزيف، لا يغش نفسه ولا يخادع نفسه ويبني واقعه على الزيف من دون ارتباط وثيق بالله سبحانه وتعالى، وأخذ بأسباب التوفيق تفاديا للسقوط. لأن عندما تأتي عوامل السقوط هنا يسقط المدعون المزيفون، كما حصل في بلدنا أن كانوا يدعون أنهم هم المؤمنون وغيرهم مبتدعة ورافض ومجوس، وأيضا من كانوا يدعون الوطنية، يدعون القبيلة وأنهم حماة القبيلة، والآخرين يتحدثون دائما ويتشدقون عن الوطنية ويسمعون دائما النشيد الوطني: لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. ثم رأيناهم كيف سقطوا، لأنه من خلال الصراع، من خلال الابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ليميز الله الخبيث من الطيب. في آية أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى يختبر الناس، يتجلى من خلال واقعهم الصادق والكاذب. حتى من يدعي أنه منتمي إلى أهل البيت، أنه من شيعة أمير المؤمنين، أنه من ورثة الكتاب، الأحداث هي تبين وتكشف واقع كل الناس. هذه سنة الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالأحداث والمتغيرات لها دور مهم في كشف واقع الناس. أحيانا الإنسان هو بحاجة إلى أن يكتشف نفسه، لأنه أحيانا يظن بأنه قد صار من نوعية راقية، لكن تأتي أحداث وتأتي متغيرات فيتضح له حجم إيمانه ووعيه ولذلك الأحداث هي مهمة جدا أن نستفيد منها، أن نحذر أيضا عوامل السقوط. هناك عوامل أمام الاختبار الإلهي، عوامل السقوط أمام الاختبار الإلهي، أمام الأحداث والمتغيرات. عوامل السقوط هي واحدة أمام كل حدث في كل عصر وفي أي زمن، هي عوامل واحدة أساسها السلبي الموقف من هدى الله سبحانه وتعالى عندما يكون موقفا سلبيا. الله سبحانه وتعالى قدم للناس هدى، عندما لا يرتبط الإنسان بهدى الله الارتباط الوثيق، ارتباط الاهتداء والاستبصار والتمسك والاتباع والاستفادة منه في الواقع التربوي لزكاء النفس وطهارة القلب، هنا يكون عرضة لأن يسقط، يكون عرضة لأن يخسر إيمانه. فيتضح من خلال هذه العوامل إيمان الإنسان. هناك عوامل متعددة يتفرع عن هذا العامل الأساسي، عوامل متعددة. قضية أن الناس لابد أن يرتبطوا بهدى الله ارتباط وثيق، هذا هو الضامن حتى لا يسقط الإنسان، حتى لا يخسر الإنسان إيمانه ووعيه، حتى لا يكون الإنسان عرضة لأن يكون من أصحاب الجحيم. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا صمام أمان هو الهدى المتمثل في القرآن الكريم وفي أعلام الهدى، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. فالله جعل صمام أمان، وإلا فالإنسان سيسقط حتما في واحد من عوامل السقوط. إما أن يسقط أمام التضليل، الإنسان عندما لا يحصن يتحصن بهدى الله يكون لديه قابلية كبيرة لأن يتأثر بما يصدر من الآخرين، ما يصدر من تضليل، من أباطيل، من دعايات، فيكون عرضة للتأثر بهم والسلوك في نهجهم والاتباع لهم والكون في معيتهم. أيضا حب السلطة، وهذا واحد من العوامل الخطيرة. نجد عاملا آخر هو من العوامل، عندما أضاعت الأمة المعايير والأسس والقيم والأخلاق وأصبح هناك أشياء أخرى تبنى عليها المواقف، هنا عامل آخر هو المنصب. البعض من الناس في مقابل الحصول على منصب معين أو وظيفة معينة هو حاضر ومستعد ولا يمانع أبدا في أن يتخذ أي موقف مهما كان باطلا، وفي أن يمارس أي ممارسة مهما كانت بشعة وظالمة لا تتفق مع الإسلام ولا حتى مع الفطرة الإنسانية بأي حال من الأحوال، المهم هو المنصب. البعض من الناس يعشق المنصب عشق رهيب، مستعد في مقابل المنصب أن يبيع وطنه، من المهم لديه هو الوصول إلى المنصب، مستعد أن يقاتل أيا كان ويقتل أيا كان ويفعل أي شيء ممكن في مقابل الوصول إلى منصب أو الحصول على وظيفة. وهذا من أكبر الأخطار ومن أكبر وأسوأ العوامل التي انحرفت بالكثير من الناس عن نهج الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. وكان هذا بارزا في مأساة عاشوراء، كان من أبرز المواقف السلبية هو موقف عمر بن سعد بن أبي وقاص. واضح أن ما جره إلى ذلك المنزلق الخطير والجرم الكبير في قيادة الجيش الذي يتوجه لارتكاب الجريمة الكبرى الفظيعة للغاية، وهي قتل الإمام الحسين عليه السلام ومن معه من أبنائه وأبناء إخوته وأقاربه وأصحابه الشرفاء والأتقال الأبرار. كان عمر بن سعد طامعا في الحصول على ولاية الري، والري منطقة معروفة في إيران، وحبه للسلطة وهوسه بها ونزوع نفسه إليها جعلته مستعدا أن يعمل أي شيء، أن يعمل أي شيء، مستعد لارتكاب أي جريمة، حتى جريمة بهذا الحجم، جريمة بهذا المستوى، قتل سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة وريث النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة، والذي يجب أن تلتف حوله الأمة في عصره لتهتدي به لتسير على نهجه، يكون هو من يبني واقعها ومن يصلح واقعها. الرجل العظيم لم يكن هناك من ممانعة لدى عمر بن سعد أن يرتكب هذا الجرم بحق هذا الرجل العظيم. الهوس الشديد لحب السلطة والنزوع الشديد إليها جعله يرجح ملك الري، وهو يدرك أن في قتل الإمام الحسين عليه السلام عذاب الله والمصير إلى جهنم، ثم يتخذ الخيار الأحمق والأسوأ، ملك الري ولو كان بعده النار ولو كان بعده الخسران، لو كان بعده الخسران الدائم، ولو تورط في سبيل ذلك لارتكاب الجرم الأكبر والأفظع والأقبح لم يكن لديه تردد. هكذا هي تربية الباطل التي تربي الإنسان على أن يكون عاشقا للمنصب والسلطة والتسلط بأي ثمن، ولو كان الأمر يستدعي أي موقف مهما كان ظلما وسوءا، ولو كانت العاقبة هي جهنم. ولذلك كان يردد قبل قتل الإمام الحسين: فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مذموما بقتل حسين. ثم يتحدث في قصيدة له بأن في قتل الحسين جهنم، ولكن ملك الري غرة عيني. ونجد هذه الأحوال وهذه العوامل هي المؤثرة في زمننا، ولا زالت في واقع الكثير من الناس من أبناء أمتنا. الحال امتد عبر الأجيال، ونجد اليوم الشواهد الكثيرة على الذين يعملون أي شيء مقابل المال، وعلى الذين يعملون أي شيء مهما كان مقابل الوصول إلى منصب أو الوعد بمنصب أو وظيفة. على مدى تاريخ أمتنا في الماضي وأيضا في الحاضر نرى أثر هذه الآفة وضررها الكبير الذي لحق بالأمة، هذه النوعية من الناس في أوساط الأمة المهووسون بالسلطة، الذين يمكن أن يعملوا أي شيء بأمتهم، أن يرتكبوا أي جرم، وأن يقدموا على أي حماقة، أن يفعلوا أي شيء في مقابل الوصول للسلطة. هم كثر، كثر في تاريخ أمتنا وفي حاضر أمتنا. والبلاء الشديد الذي ألحقه بالأمة والضرر البالغ الذي لحق بالأمة من خلال هوسهم ونتيجة لطمعهم وجشعهم هو ملحوظ. طال كل شيء في واقع الأمة في دينها ودنياها، في أخلاقها، في قيمها، في عزتها، في كرامتها. وهكذا نجد الآن النظام السعودي والإماراتي، هل ينقصهم المال؟ لديهم المال الكثير الذي يكفيهم ويكفي أولادهم وأحفادهم، لكن مهووسون بالهيمنة بالسلطة، ولذلك يتسابقون في طاعة أمريكا، لأنهم يرون أن في رضا أمريكا عنهم أن يبقوا في السلطة. محمد بن سلمان في مقابل أن يصل إلى الملك قبل ابن أخيه محمد بن نايف قدم نفسه أداة رخيصة يعمل لأمريكا ما تريد. الإمارات كذلك في سبيل البقاء في السلطة يعملون، يدمرون اليمن، يقتلون هذا الشعب العظيم إرضاء لأسيادهم الأمريكيين والإسرائيليين، لأنهم مهووسون بالسلطة، يريد أن يبقى في السلطة لفترة أطول، ويرى أن في رضا أمريكا عنه أنه سيثبت في هذه السلطة ويبقى لفترة أطول. وهكذا داخل اليمن حزب الإصلاح مثلا، أنه مهووس بالسلطة، نرى أنه كان يزاحم حتى قبل ثورة 21 سبتمبر، كيف كانوا يتسابقون مع علي محسن، مع بيت الأحمر، مع علي عبد الله صالح، يتزاحمون ويتسابقون إلى السفارة الأمريكية، كل يريد أن يكون العميل رقم واحد في هذا البلد من أجل أن يبقى في السلطة. قدموا لأمريكا ما تريد وما لا تريد حتى توصلهم إلى السلطة في هذا البلد. وعندما جاءت الثورة وحاولت عملت الثورة على الحد من هوسهم بهذه السلطة، وفرضت عليهم أن يكون هناك حكومة وطنية يشترك فيها الجميع لا، لم يعجبهم هذا. حتى في الحوار الوطني كانوا دائما يرفضون كل الحلول ويبتعدون عن كل الحلول، لا يريدون أن يشاركهم أحد، يريدون أن يكونوا هم من يحكم هذا البلد مهما كان الثمن، ولو كان الثمن سيادة وعزة وكرامة هذا البلد. كانوا معروفون بهذا، وكانوا يتسابقون مع النظام السابق الذي كان يحكم هذا البلد، نظام علي عبد الله صالح. كان حزب الإصلاح يحاول أن يقدم لأمريكا ما تريد وما لا تريد من أجل أن توصله إلى السلطة بديل عن النظام السابق. وهكذا استطاع بولائه لأمريكا، بخضوعه التام والكامل، وأوصلته أمريكا فعلا إلى قمة السلطة. وعمل الطرف الآخر نظام علي صالح إلى أن يزاحم، وقدم في الماضي 6 حروب على محافظة صعدة من أجل أن يبقى في السلطة. وهكذا رأيناهم قبل ثورة 21 سبتمبر التي أطاحت بأحلام الغزاة والطامعين والمتسلطين، كيف كانوا يتزاحمون على السفارة الأمريكية، كل يريد أن يقدم لأمريكا الخدمات الجليلة. وبالتأكيد الخدمات تعني مسخ هوية هذا البلد، التفريط في سيادة هذا البلد، الحاق الضرر الكبير والبالغ بحق شعبهم. أهم شيء أن ترضى عنهم أمريكا ليبقوا في السلطة. كانوا هكذا يتزاحمون، وكان الكل يعرف، الكل يعرف هذا الكلام، كيف كانوا يتزاحمون على السفارة الأمريكية، كل يريد أن تبقيها أمريكا في السلطة على حساب شعبه، على حساب تمزيق النسيج الاجتماعي ومسخ الهوية والعمل على نشر الفساد حتى ترضى عنهم أمريكا. وحتى بعد ثورة 21 سبتمبر ما زالت النزعة للتسلط كانت قائمة لدى النظام الحاكم، لدى حزب الإصلاح، لدى علي عبد الله صالح، لدى علي محسن، لدى بيت الأحمر. لم يتخلوا عن هذه النزعة التسلطية، فكانوا دائما يعرقلون أي حوار ممكن أن يصل الناس إليه ليحكم البلد أبناؤه الشرفاء من أبنائه، وأن يشترك الجميع في حكم هذا البلد. كانوا يفشلون كل الاتفاقيات التي كانت تحصل خلال الحوار الوطني كما هو معروف للجميع. في الأخير أبدو يعني ما يدور في نفوسهم، ما تخفيه صدورهم، من أنهم يريدون حكم البلد لا شريك لهم في ذلك. ثم عندما جاء العدوان على هذا البلد انضموا مع الغزاة ومع المحتلين لهذا البلد طمعا في أن يعيدوهم في يوم من الأيام إلى السلطة. رأينا أيضا علي عبد الله صالح كيف انقلب وقام بتلك الفتنة الهوجاء، الفتنة العمياء التي كان يريد منها الإطاحة بهذا البلد ورميه في زبالة المحتلين والغزاة بوعد، وعد رخيص، وعدوه بأن يعيدوه رئيسا على هذا البلد. نرى أيضا عبد رب منصور هادي ماذا يعمل من خدمات ليبقى رئيس. وهكذا حب السلطة، نعوذ بالله من عشق السلطة، من الآفات التي تطيح بكثير من الشعوب. للأسف ما الشديد مما ساعد هذه النوعية داخل أوساط الأمة هو التفاف الكثير من الناس حولهم. عندما يلتف حولهم الكثير من الناس، مما ساعد هذه النوعية عشاق السلطة أن يبقوا داخل هذه الأمة هو التفاف الكثير من الناس حولهم. عندما يلتف حولهم الكثير من الناس لقصور وعيهم وضعف إيمانهم وعوامل أخرى سيأتي الحديث عنها، تحصل الكارثة وتحل الكارثة الحقيقية بالأمة، وتكون النتائج السلبية التي لا حدود لها تطال كل شيء في واقع الأمة، يكون هذا أمرا ملحوظا. وكذلك حتى الأتباع من ينخرطون مع عشاق السلطة، أيضا البعض من عشاق السلطة، من عشاق المال، البعض هم ضحية أيضا لعوامل السقوط، ولكن بشكل أرخص وأقل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لبلدنا والنصر العاجل لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.